على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله كلاهما صحيح: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم. نقف هنا عند هذا المقطع الذي ذكرناه، ثم نتابع بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هنا الإمام البخاري بدأ بكتاب الإيمان بعد أن ذكر مقدمة الكتاب، أو ما جعله بمثابة المقدمة كتاب الوحي. الآن بدأ بكتاب الإيمان، وهذا شيء طبيعي أن يبدأ بالإيمان، لأن الأعمال كلها مبنية على الإيمان، فلا بد أن يبدأ بالإيمان. ثم ذكر بعد الإيمان كتاب العلم كما سيرد معنا، وأذكر لكم مناسبة إيراد كل كتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنذكر أنه بدأ بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه الدين كله والعمل كله. والإمام البخاري رحمه الله حينما يذكر ترجمة، يعني يذكر عنوانا موضوعا لأمر ما، يستدل على هذه الترجمة، على هذا المعنى المراد الذي ذكره، يستدل عليه بالآيات القرآنية وبالأحاديث المسندة أو غير المسندة، ويستدل على ذلك بآثار الصحابة وأقوال العلماء وغير ذلك مما يذكره لكي يؤكد معنى ما ذهب إليه. وهنا الإمام البخاري رحمه الله بدأ بقوله باب الإيمان وقول النبي، يعني وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، المراد باب هذا الحديث. وهذا الحديث بني الإسلام على خمس سيذكره البخاري رحمه الله في الصفحة التالية، سيذكره مسندا كما سيمر معنا الآن. الآن الذي يريد أن يقوله البخاري وحشد له هذه الأدلة القرآنية والأحاديث وأقوال الصحابة، يريد أن يقول وهو قول وفعل ويزيد وينقص. فالإمام البخاري يرد بهذا الكلام على من يقول إن الإيمان قول بلا عمل. نعم، فهو يقول هو قول وفعل ويزيد وينقص. طيب لما قال قول وفعل، كلنا طبعا عرف أن هناك محذوفا أو مضمرا معروفا، وهو اعتقاد وقول وفعل، يعني قول وفعل لكن بعد الاعتقاد. فالإيمان هو اعتقاد وقول وفعل، فهذا محذوف دل عليه قوله كتاب الإيمان، فهو التصديق. الإيمان لغة كما نعلم أيها الإخوة هو التصديق، كما قال تعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فلغة الإيمان هو التصديق، وشرعا هو التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر به تصديقا جازما، هذا هو الإيمان شرعا. طيب الآن السؤال، إذا كان الإيمان هو التصديق فهل هو يزيد وينقص؟ البخاري ذهب إلى ما ذهب إليه السلف رضي الله تعالى عنهم وما استنتجه من الآيات القرآنية أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، ولو كان تصديقا، لأن من الناس من يقول الإيمان إذا كان تصديقا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الأظهر المختار، يعني الذي عليه أكثر العلماء، أن التصديق يزيد وينقص. كيف؟ قال وذلك بكثرة النظر وبوضوح الأدلة، كلما اتضحت الأدلة وكثرت البراهين زاد التصديق. بدليل يقول الإمام النووي أن إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث إن إيمان الصديقين لا تعتريهم الشبهة. هنالك من إيمانه تصديقه ضعيف، بعض الشبهات يمكن أن تجعل إيمانه يضطرب. ثم يقول الإمام النووي وإن كل واحد من الناس يدرك هذا، فإنه يجد الإيمان في بعض الأحيان أعظم يقينا وتوكلا وإخلاصا منه في بعض الأحيان الأخرى. إذن لما قال الإمام البخاري وهو قول وفعل ويزيد وينقص، ذكر شراح البخاري بأن البخاري أخذ هذا عن السلف وأخذه عن سفيان ابن عيينة، فهو الذي يقول هذا القول، يقول الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. وقد البخاري نقل عن الإمام ابن عيينة هذا، وقد روي أن سفيان لما قال ذلك الإيمان يزيد وينقص قال له أخوه إبراهيم أخو سفيان لا تقل وينقص، يعني أنكر عليه أنه ينقص، فقال له اسكت يا صبي، يعني أنه ما زال لم يبلغ درجة العلماء، فهو يناقش في مسألة لا دراية له فيها، قال له اسكت يا صبي بل إنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نسأل الله أن يديم علينا إيماننا وأن يزيدنا يقينا. لذلك ورد كذلك روى الإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وروى كذلك عبد الرزاق بن معروف بن همام صاحب المصنف روى في مصنفه أن مقالة الإيمان يزيد وينقص قالها أكثر السلف، بل روي أو روى أبو القاسم اللالكائي هذا المؤلف من الكبار له كتاب السنة، روى عن الإمام البخاري نفسه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار، لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار فما اختلف قول واحد منهم في أن الإيمان يزيد وينقص. وروي ذلك عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن رهوي وسفيان الثوري والأوزاعي وابن جريج ومعمر وهؤلاء الأعلام جميعا، كلهم قالوا الإيمان يزيد وينقص. قال الشافعي نقل عنه أنه قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذا أمر ينبغي إخواني أن نتنبه له، لا أن يكون مجرد علم نظري ومعلومة نأخذها ونحشو بها دماغنا، وإنما ينبغي أن تكون منهجا لنا في حياتنا، وكي نعلم أنه ما دام الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يزال ينقص كما قال سفيان بن عيينة حتى لا يبقى منه شيء، فهذا يدل على خطر المعصية في حياة المؤمن وعلى أثرها الضار في كيانه. لذلك ينبغي أن نعاهد الله تعالى على ترك المعصية إن شاء الله تعالى، لكي لا نسلب أعز شيء فينا وهو الإيمان، أعز شيء الإيمان الذي به النجاة يوم القيامة. نعم، نعود فنذكر الآن الإمام البخاري رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقولة وهو أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، بدأ بذكر الآيات الدالة على هذا المعنى، فقال، شوف ذكر الآيات، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره، طبعا هو ذكر القسم الآخر من الآية بدايتها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآيات كلها التي ذكرها ليس فيها إلا الزيادة، هل فيها نقص الإيمان؟ لا. طيب كيف استدل على النقص من هذه الآيات؟ قال: ما كان قابلا للزيادة فهو قابل، فهو قابل للنقص. فهذه الآيات التي دلت على الزيادة هي نفسها تدل على أن الإيمان قد ينقص، لأن كما قلت ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص. هنا ينبغي إخواني قبل أن نتابع الأحاديث سنجد أن الإمام البخاري سيذكر أحاديث تدل على ما يسمى كمال الإيمان، يعني هنالك أصل الإيمان وهنالك كمال الإيمان. أصل الإيمان وكمال الإيمان كلاهما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أما أصل الإيمان فهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا أصل الإيمان. هنالك كمال الإيمان قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه في وفد بني عبد القيس، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ لما ذكر لهم الإيمان سألوه ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن هذا الحديث كذلك النبي فسر به الإيمان. فإذا قال العلماء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كمال الإيمان، وفي حديث جبريل ذكر أصل الإيمان. فأصل الإيمان ينجو به بكمال الإيمان، اكتبوا لها الناحيتين، بكمال الإيمان ينجو الرجل أو المرء من دخول النار، وبأصل الإيمان ينجو المرء من الخلود في النار. عرفنا؟ لذلك ورد في الحديث أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فبأصل الإيمان لا يخلد في النار، وبكمال الإيمان لا يدخل النار. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين لا يدخلون النار. فإذا لما سألهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فإذا النبي هو الذي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الحديث إذن دل على كمال الإيمان. وهذا الذي، ومن هنا نسمع بعض الأحاديث التي يقول فيها عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى مثلا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكمل إيمانه. ليس المراد أن الإيمان منفي أصلا، عرفنا؟ مثلا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا خاب وخسر رسول الله، قالوا من لا يأمن جاره بوائق. هذا كذلك ليس المراد به أصل الإيمان والتصديق، إنما المراد به كمال الإيمان. من هذا الجانب ذكر البخاري كذلك بعض الأحاديث التي تدل على كمال الإيمان الذي به ينجو المرء من دخول النار. ونحن نسأل الله أن نكون من هؤلاء إن شاء الله. فقال البخاري قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هكذا أطلقها البخاري. من أين أخذها؟ طبعا هنالك أحاديث كثيرة لكن ليست على شرط البخاري، لذلك ما ذكرها. أحيانا البخاري يأتي بإشارة إلى بعض الأحاديث التي ترد في مثلا عند أبي داود أو الترمذي أو في كتب السنة وليست على شرطه، فلذلك لا يريدها وإنما يشير إليها إشارة. البخاري لا يورد من الأحاديث المسندة إلا ما كان على شرطه في الصحيح، والشرط الصحيح لا أريد طبعا أن أستفيض به الآن، أذكره يعني جرعة في مناسبات آتية إن شاء الله لكي لا أثقل عليكم. طيب هنا من أين ذكر البخاري هذا؟ طبعا في حديث الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، حديث رواه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه ورواه أبو داود. ما هيك؟ قال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. من أراد أن يكتب هذا الحديث فلا مانع من ذلك. أخرج أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكذلك روى أحمد رحمه الله في المسند، إذا حبيتوا تكتبوا رقم الحديث في المسند بالطبعة الجديدة فلا بأس، رقمه 15617. ورواه الترمذي برقم 2521. من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه كذلك قال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. وفي زيادة وأنكح، يعني حتى لما زوج ما زوج للدنيا أو جاه أو غير ذلك، وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. وهنالك حديث كذلك رواه أبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وروى ابن أبي شيبة كذلك، هذه كلها أحاديث الباب. روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، هذا معروف ما هيك، الحب في الله والبغض في الله. فاللهم اجعل اجتماعنا عليك يا رب العالمين، واجعل دروسنا من أجلك وابتغاء مرضاتك. هنا من أحب لله وأبغض لله، إذن علاقات حتى العلاقات العاطفية يجب أن تكون خالصة لله تعالى، وخاصة هنا أحب وأبغض، يعني تمام الإيمان أن تبغض عمل من تراه بعيد عن الشرع، وأن تجد في نفسك تذمر من هذا العمل. أما هذا الإنسان الذي يقوم بالفسق والضلال وهو صاحبك وحبيبك وروح قلبك، فهذا يدل على أنه الإيمان لا زال ضعيفا. نعم، إذن الحب في الله والبغض في الله. هنا طبعا يشيرون إلى ناحية في، ما معناها هنا الحب في الله؟ هنا في ظرفية بأصل اللغة، لكن هنا قال بمعنى الباء، يعني بسبب طاعة الله، أحببته بسبب، فهنا تشير إلى السببية، أحببته بسبب طاعة الله وأبغضته بسبب معصيته لله تعالى. طيب، من استدل إن البخاري أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان؟ كيف استدل؟ مين بيعطيني جواب؟ أو مفكر أنا أحيانا أثير فيكم ترقب للجواب ليكون أوقع. قال: لأن الحب والبغض يتفاوتان أم لا؟ الحب والبغض يتفاوت، فكما أن الحب والبغض يتفاوت وبه كمال الإيمان، فمعنى ذلك أن الإيمان يزيد ويزيد وينقص، لأنه إن كان كما قلت الحب والبغض لله من الإيمان وهو يزيد وينقص، فالإيمان يزيد وينقص. انتهينا. ثم قال: وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن عدي. هذا عدي بن عدي هو عدي بن عدي بن عميرة الكندي، بفتح العين، عدي بن عدي بن عميرة بن فروة الكندي، وكان ثقة ناسكا فقيها. طيب ليه كتب إليه عمر بن عبد العزيز؟ لأنه كان قد ولاه عمر على الموصل، كان واليا لعمر بن عبد العزيز على الموصل، وعليه الصلاة والسلام، لكن روى عنه شيئا يسيرا، يعني ليس مسنده كبيرا. مهم، عمر رضي الله عن ابن عبد العزيز كتب إلى عدي هذا، قال له: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فرائض يعني الأعمال المفروضة، وشرائع فسرها العلماء يعني اعتقادات في الدين، عقائد، وهي العقائد في الدين. وبعضهم قال، أحد العلماء قال، هذه الشرائع يعني مثل التوجه إلى القبلة، مثل عدد شهر رمضان، مثل عدد جلد القاذف وعدد الطلاق، يعني هذه التشريعات التي هي ترد في تضاعيف الشريعة مما هي ليست من الأصول، عرفنا. فقال فرائض وشرائع، ثم قال وحدودا. ما المراد بالحدود؟ قال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فما المراد بالحدود؟ المحرمات الممنوعة. فإذا هنالك فرائض، وهنالك محرمات ومحظورات، وهنالك سنن يعني آداب. سنن وهي من المستحبات والمندوبات. هنا الشاهد في قول عمر بن عبد العزيز قال فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إذن يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص. إذن أخذ أولا من الآيات، اثنين ذكر من الأحاديث التي ذكرت لكم كثيرا منها، ثم ذكر قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. قال عمر فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. كيف يبينها لهم؟ يعني سأوضحها لكم إيضاحا بحيث لا يخفى على أحد منكم. هذا المراد بالبيان، أوضحها لكم إيضاحا لا يخفى على أحد منكم. طيب ما الذي، هل كانت هذه الحدود بالنسبة لوقت سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت مجهولة؟ قال العلماء المراد أنه يريد أن يبين تفاريعها لا أصولها. الأصول معروفة لكن يريد أن يبين إيه؟ التفريعات، ويبينها بيانا واضحا بحيث لا يخفى على أحد من الذين خاطبهم سيدنا عمر. ثم قال وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يعني كانت نفسه تتوق إلى لقاء الله تعالى. ومشهور عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول إن لي نفسا تواقة ما تاقت إلى شيء إلا وصلت إليه، وتاقت إلى الخلافة فوصلت إلى الخلافة، وأنا تتوق نفسي اليوم إلى لقاء الله تعالى. هذا أصحاب الهمم العالي الذين يترقون دائما في الكمالات ويترقون دائما في الفضائل، لكن هذا أعظم طموح أن يلقى الإنسان ربه على حال حسنة وعلى ختام حسن. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك جميعا. وقال إبراهيم، طبعا المراد بإبراهيم وسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ولكن ليطمئن قلبي. طيب ما المراد بالطمأنينة؟ شو العلاقة بأنه يزيد وينقص؟ بدنا نعرف كل كلمة شو علاقتها بالترجمة التي ذكرها البخاري. قال العلماء البخاري هنا ذهب إلى تفسير رجلين من التابعين الكبار، وهما سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر رحمهم الله تعالى. كلاهما ورد عنهما بإسناد صحيح، وروى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، في تفسير هذه الآية، بأن قوله ليطمئن قلبي قال سعيد بن جبير في معناها أي يزداد يقيني. سعيد بن جبير إذا فسرها بإيه؟ بزيادة اليقين، زيادة التصديق. وفسرها مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. هذا الكلام طبعا يوافق ما قاله الإمام النووي، ما هي؟ حين قال الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. فالطمأنينة هي ازدياد بصيرة وسكون حين ينضم العيان إلى العقل والاستدلال. نعم، ينضم العيان إلى العقل والاستدلال. هنا قال أحد العلماء هو العيني في عمدة القاري، قال هذه إشارة إلى أن هناك فرقا بين علم اليقين وعين اليقين. علم اليقين وعين اليقين. هنا لما قال الله تعالى له أولم تؤمن قال بلى، هنا علم اليقين، لكن حين يرى ذلك ينتقل إلى عين اليقين، فقال ولكن ليطمئن قلبي. هنا ذكر الزمخشري سؤالا، قال كيف قال تعالى له أولم تؤمن وقد علم الله أنه أثبت الناس إيمانا، معروف وليكون من الموقنين، والآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقال تعالى له أولم تؤمن، قال أراد الله تعالى بهذا ليجيب بما أجاب به ليكون فيه فائدة للسامعين. لذلك قال تعالى له أولم تؤمن. لأجل هذا الجواب الذي علم الله تعالى أن السامعين سيستفيدون من هذا الجواب. فإذا المراد بقوله ليطمئن قلبي ليزداد يقيني لأزداد إيمانا إلى إيماني. أترون كم يحشد البخاري من الأدلة؟ كلها من أجل أن الإيمان يزيد وينقص. طيب سؤال، قد واحد يقول ولازم يخطر بالكم هذا الأمر، البخاري سرد الآيات قبل قليل فقال ليزداد إيمانا مع إيمانهم، ما هي؟ وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أليس كذلك؟ طيب لما لم يضم معها هذه الآية؟ يعني ذكر الآيات كلها سردا واحدا، لم؟ قال لأن تلك الآيات صرحت بزيادة الإيمان صراحة ليزدادوا، أما هذه فزيادة الإيمان فيها إشارة، عرفنا؟ تلك الآيات زيادة الإيمان فيها عبارة وصراحة، وهنا إشارة بقوله ولكن ليطمئن قلبي، لذلك أخرها. أرأيتم فهم البخاري؟ يعني هون تدركون كيف أنه عقلية البخاري عقلية من أعظم عقليات العلماء، وفهمه من أعظم فهم العلماء، حتى لما رتب ترتيب بغاية الدقة والإحكام. إيه نعم، نسأل الله أن يفتح علينا كما فتح على البخاري وكما فتح على عباده الصالحين إن شاء الله. إن شاء الله يعني بيكون من هالمجلس كذا بخاري بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. يعني إذا كان أنتوا هميتوا إن شاء الله يكون منكم علماء ومحدثين بإذن الله تعالى. وقال معاذ رضي الله عنه، من هو معاذ؟ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. اجلس بنا نؤمن ساعة. طيب هنا اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا إشارة إلى حديث رواه تبو ابن أبي شيبة في 11-26، والبيهقي في شعب الإيمان برقم 44 بسند صحيح إلى الأسود بن هلال تابعي هذا، قال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. إذن الأسود بن هلال هو الذي قال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما يعني لابن أبي شيبة والبيهقي، كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. اكتبوها إذا تحبوا. كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. طبعا هذا الحديث ولو خرجنا يعني أمر يعني نستطرد به قليلا، مما يدل على أن الاجتماع للذكر ليس بدعة، ليس بدعة كما قد يدعي بعض الناس، طبعا ممن قد لا يقفون على هذه الشواهد أو قد يؤولونها على غير وجهها والله أعلم. إذن هنا معاذ بن جبل كان إذا رأى بعض أحبابه أو رجلا من إخوانه يقول اجلس بنا فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. طبعا لا أريد أن أستفيض لكن إشارة سريعة. الآن هنا اجلس بنا نؤمن ساعة، سؤال، هل يمكن حمله على أصل الإيمان؟ طبعا لا، إنه والله حمالنا مؤمنين والآن نؤمن ساعة، لا يمكن. قال العلماء لا يمكن حمله على أصل الإيمان، وإنما يحمل على زيادة الإيمان بذكر الله تعالى. إذا اكتبوا أخواني، لا يمكن حمله على أصل الإيمان، لأن معاذا مؤمن من أعظم المؤمنين، مؤمن وأي مؤمن. فالمراد زيادة الإيمان بذكر الله تعالى. ننتقل إلى الأثر الذي بعده. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله. ما هو اليقين؟ التصديق، يعني هو العلم وزوال الشك. متى يكون الرجل موقنا؟ إذا لم يكن في قلبه شك. فاليقين هو العلم وزوال الشك، وهو عبارة عن التصديق. طيب انتبهوا أخواني، قال اليقين الإيمان كله. نين عرفنا أن كلمة اليقين الإيمان كله معناها الإيمان يزيد وينقص؟ عرفنا ذلك من كلمة كله. ليه؟ قال لأن كلمة كل لا يوصف بها إلا شيء ذو أجزاء، لا يوصف بها إلا شيء ذو أجزاء، من استكملها استكمل الكل. فهنا لما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، يعني أصل اليقين هو الإيمان، ثم بعد ذلك هنا أجزاء. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. سمعت الحج عرفة؟ يعني أعظم ركن وأصل الحج ومعظمه عرفة، بحيث لو فات الإنسان عرفة فاته الحج. فإذا الأصل والمعظم والأهم عرفة. فلما قال عليه السلام الحج عرفة، هل مراد أنه إذا وقف في عرفة انتهى الحج؟ لا. وهنا لما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، دل على أن الإيمان يتبعض، وأعظم شيء فيه باليقين هو الإيمان. فإذا هو يقبل الزيادة والنقص. وهذا الأثر من رواه؟ رواه الطبراني بسند صحيح، وتتمته: والصبر نصف الإيمان. والصبر، طيب شوفوا البخاري هون الله يرضى عنه، عبارة والصبر نصف الإيمان ما ذكرها، لأن صراحة تشير فأشار إلى الكلمة التي فيها هذه الإشارة البليغة. قال اليقين الإيمان كله، لفظ كله دل على أن الإيمان يتبعض، وتتمة الحديث فيه التصريح بذلك. فقال ابن مسعود: والصبر نصف الإيمان. هنالك كلمة لسفيان الثوري أريد أن تحفظوها، فعلا جميل جدا. يقول سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. الكلام رائع. سفيان الثوري نترجمه إن شاء الله بيوم الأيام لنعرف هذا الرجل العظيم سفيان الثوري. عم يقول: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار الإنسان اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. يعني الذي يقع في نفسي هذا اليقين مستحيل أن تمر عليه ليلة من غير قيام ليل. أما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. آيات كثيرة لا أريد الآن إخواني أن أذكرها، لكن فعلا لو أن الإنسان وقع اليقين في قلبه على الوجه المطلوب لما نازعته نفسه إلى المعصية، لهو الذي طار، لطار اشتياقا إلى الجنة. لذلك لو نحن من قوي يقيننا، ليه أنا أقول هذا؟ لأننا نحن اليوم إخواني الشباب وطلاب العلم جميعا بحاجة ماسة إلى أن نقوي إيماننا ويقيننا لنستعين بذلك على ترك المعصية. الشبهات كثيرة، الشهوات كثيرة، الفتن تملأ الشوارع والطرقات، بل تملأ البيوت. فالذي لا يقين عنده لا يستطيع أن يقاوم هذه الشهوات، لا يستطيع أن يغض طرفه، لا يستطيع، يمشي في الشارع تنازعه نفسه إلى المعصية. وتجذبه إلى الهاوية وتنزع به إلى وساوس الشيطان. لكن لو كان اليقين في القلب يقينا تاما لطار القلب، ما عاد فكر بكل هذه، كان عرف أن هذه المعاصي قاذورات، ولا أدرك أن هذه الفتن أمراض، يبتعد عنها بكل قوة ويقبل على الله تعالى. لذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا شباب إياكم والمعصية، يا شباب إياكم أن يهون أو يحقر الشيطان لكم المعصية. وهذه المصيبة إخواني، إنه الإنسان يقول إيه يعني قضية حقيرة صغيرة. النبي حذرنا من هذا، قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب. المحقرات يعني أنت بتعتبرها صغيرة وحقيرة، إنه مو مشكلة هي، والله نظرنا شفنا مسلسل، تابعنا قضية ما إلى آخره، هذه كلها تخرق الإيمان وكلها توهن اليقين، توهنه. كما قال سفيان بن عيينة كلمة رائعة، احفظوها أخواني هذه، لما قال بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، إيمانه بينقص الإنسان. من هنا المقالة المعروفة التي يقال فيها المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. إذا أدمن الإنسان المعصية واستمرأها، معاني الإيمان في قلبه ترق وتضعف، ويتغلب عليه الشيطان وتستحكم به نفسه الأمارة بالسوء. لذلك نسأل الله تعالى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. أخواني نحن صح نقرأ الحديث ونرويه رواية ونحاول أن نقف عند بعض معانيه دراية، لكن الأهم من هذا كله أن نعمل بما نعلم، لأن بركة العلم أن تعمل بما تسمع، ولا تقف عند حدود معلومات نظرية لا أثر لها في حياتك وفي واقعك، حينئذ يزداد الإنسان ظلمة ويزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. اسمعوا بعد ذلك لما قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله جميعا، قال لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ما معنى حتى يدع ما حاك في الصدر؟ ما معنى حاك؟ حاك، قال حاك بمعنى تردد واختلج. مين اجت هالمادة حاك؟ قال من الحيك وهو التأثير. اكتبوا عنكم إذا بتريدوا، حاك أي تردد واختلج، من الحيك وهو التأثير، أي أثر في نفسك، يعني تدع ما أثر في نفسك حتى أوقعها في الاضطراب وأقلعها عن السكون، لأن الطمأنينة سكينة، ما هيك؟ لذلك قال أن تدع ما حاك في صدرك، كل شيء يجد في صدرك أنت تردد واختلج وطربت نفسك، قوله لم تنشرح صدرك لا ولم ترتح نفسك لا، فيجب أن تدعه. فإذا تركته وصلت إلى حقيقة التقوى. يقول العيني وفي رواية حقيقة الإيمان، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، جاء في بعض الروايات لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان بدل حقيقة التقوى. معنى هذا لما قال البخاري لا أو ذكر هذا الأثر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، معنى ذلك هنالك من يبلغ حقيقة الإيمان وهنالك من لا يبلغ. طيب هذه الكلمة التي قالها ابن عمر دلت على أن الإيمان إذن يزيد وينقص، فهناك من يبلغ كنها الإيمان وهناك من لا يبلغ كنها الإيمان وحقيقة الإيمان. التقوى طبعا معروف ما معنى التقوى. ما التقوى؟ أن تتقي الشرك أولا والأعمال السيئة، وأن تواظب على الأعمال الصالحة. اكتبوا إذن إذا بدكم المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة. وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. هذه التقوى. إذن تقوى أمرين: ترك الشرور وفعل الخيرات. طبعا أولها ترك الأعمال السيئة. اتقي المحارم تكن أعبد الناس. في هنالك في بعض نسخ للبخاري عند المغاربة ما حك في الصدر حتى تدع أو حتى يدع ما حك في الصدر، وهما بمعنى ما حك في الصدر يعني ما أثر فيه وما تلجلج وتردد واضطرب له الإنسان. لذلك ذكر النووي بأن المراد بما حك في الصدر يعني ما يقع في القلب مما لا ينشرح له الصدر. قضية أنت في ريبة منها أنه حلال أم حرام، ووقع في نفسك قد أحيانا يعني لا تكون الحرمة واضحة، شو معنات يعني أثر في نفسك حتى اضطربت ولم تسكن؟ شو المراد؟ في أشياء واضحة الحرمان ما هي، لكن في أشياء كما قال عليه السلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا المراد. قال عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث هو شرح لقوله لقول ابن عمر: حتى يدع ما حاك في الصدر. الذي يحيك في الصدر وهذه الشبهة ما تعرف وجهها، مو ظاهر بشكل قطعي وجلي يبين انه حرام، لكن انت ما ارتاح نفسك الى شو بتساوي؟ اذا تركتها وصلت الى حقيقة التقوى ووصلت الى درجة المتقين. وهنالك حديث بهذا المعنى عند الترمذي لا نذكره الآن. وقال مجاهد، من مجاهد إخواني الكرام؟ هو ابن جبر كذلك. هذا مجاهد ابن جبر اللي مر معنا الآن أن البخاري أخذ تفسيره لقوله: ولكن ليطمئن قلبي. مجاهد ابن جبر باختصار شديد جدا كان إماما من كبار أئمة الحديث والتفسير والفقه، وقد عرض القرآن على ابن عباس، يعني أرى عليه القرآن كم مرة؟ 30 مرة. هل الواحد منا بيحفظ قرآن بيقرأ على القارئ أدي ختمة واحدة بيصير شيخ القراء؟ ختمة واحدة. مجاهد بن جبر الله يرضى عنه قرأ على ابن عباس، عرض عليه القرآن 30 مرة. لذلك أخذ عنه التفسير وأخذ عنه الحديث وأخذ عنه الفقه رضي الله تعالى عنه، وكان على درجة عالية من الصلاح حتى إنه نياله على هالموت إن شاء الله كلياتنا الله بيكرمنا فيها، توفي وهو ساجد. مجاهد ابن جبر توفي وهو ساجد في الصلاة، مات حوالي 100 للهجرة، ناس قالوا 102 101، يعني قرابة 100 للهجرة. هذا مجاهد، وهو أصلا كان مولا لكن علمه قد رفعه مولى عبد الله بن السائب المخزومي في مكة. طيب يقول مجاهد: وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى، هنا دائما بنضمرها هي دائما، إذا كان أنت أحيانا أرناها قد يكون من المناسب أن نقول هذا عواد ما نقول: وقال مجاهد شرع لكم، نقول: وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. شو قال مجاهد في تفسير هذه الآية؟ قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. هنا إياه، هذا الضمير على من يعود؟ على سيدنا نوح، لأنه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن قال: شرع لكم، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. قال العلماء المراد ليه ذكر هالآية؟ قال: تظاهرت أدلة الكتاب والسنة، تظاهرت يعني اجتمعت وتضافرت واتفقت على من قضية أن زيادة الإيمان ونقصانه هو شرع الأنبياء عليهم السلام، يعني هكذا أوحي إليهم كذلك لكي يحذروا من نقص الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى شرعة ومنهاجا، شو بداية الآية؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شو قال ابن عباس؟ سبيلا وسنة. ابن عباس هم بيسموها لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. ليه؟ لأن شرعة معناها سنة، ومنهاجا معناها سبيلا. فهو ابن عباس جاءت التفسير غير مرتب، يعني كان المفروض يقول شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا، يعني يأتي بكل كلمة في محلها، شرعة ومنهاجا سنة وسبيلا. هنا كما قلت لف ونشر غير مرتب، فالمنهاج هو الطريق الواضح، الطريق الواضح هو المنهاج، والشريعة والشرعة بمعنى واحد. وقوله تعالى شرع أي سن لكم من الدين ما إلى آخره. الآن هنا قضية ينبغي أن أقف عندها. قال البخاري باب دعاؤكم إيمانكم. هنا النووي قال وجود كلمة باب هنا غلط، لأنه ورد في بعض النسخ المتقنة وهي نسخة الفيربري نعم بدون كلمة باب. ليه؟ طلعوا انظروا للكتاب، لأنه كلمة باب دعاؤكم إيمانكم هي دليل على أنه ترجمة سيرد ما بعدها موافقا لها مطابقا لها، صح؟ لكن الحديث الذي سيريده البخاري ليس مطابقا لهذا العنوان. يعني لما قال باب دعاؤكم إيمانكم معنى ذلك أنه هنا ذكر عنوانا سيذكر الأحاديث المطابقة، لكن الأحاديث التي سترد هلأ كما سنرى لا علاقة لها بها. والصواب أنه ينبغي، وقال ابن عباس، ارجعوا، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وقال أيضا دعاؤكم إيمانكم. يعني ابن عباس فسر قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم بإيمانكم، طبعا على الحكاية. فإذا ابن عباس فسر الدعاء بالإيمان، وهذا رواه ابن المنذر بسنده إلى ابن عباس أنه قال لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم. فإذا لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. وهذا الأثر أو هذا التعليق وصله ابن جرير في تفسيره، في تفسير قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في هنالك عالم من العلماء اللي شرح البخاري من الكبار العلماء اسمه ابن بطال، قال في تفسير هذه قال لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم، هكذا شرحها، لولا دعاؤكم الذي هو زيادة في إيمانكم. ما بدنا ناخذ الآن قول ابن بطال، نريد أن نقف عند قول ابن عباس. ابن عباس سمى الدعاء إيمانا، وهذا الذي يريده البخاري. ليه؟ لأن البخاري يقول الإيمان عمل، ما قال الإيمان قول وعمل. وهنا لما قال دعاؤكم إيمانكم، الدعاء عمل، فلما كان الدعاء عملا وهو يزيد وينقص، فإذا الإيمان يزيد وينقص. الآن الحقيقة انتهت الترجمة، كل هالترجمة الآن سيبدأ بذكر الأحاديث التي سترد لهذه الأشياء التي ذكرها. فقال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. إذن هذا الحديث رواية الآن، الآن نقف عند بعض معاني لا نقف عنده بالتفصيل لأنه معاني معروفة بالنسبة لكم، لكن نأخذ بعض القضايا التي لا بد منها. أولا، عبيد الله بن موسى شيخ البخاري هذا هو العبسي الكوفي، هو من الكوفة، وهو كما قالوا الإمام الحافظ العابد. إخواني، لما يطلقون وصفا على أحد من الناس يكون وصفا قد تحقق فيه، فلما قال عن هذا عبيد الله بن موسى العابد قال لأنه كان صاحب عبادة وصاحب ليل. ما معنى صاحب ليل؟ يعني كان يقوم الليل. فعبيد الله بن موسى كان قد اشتهر بذلك. وعبيد الله بن موسى قرأ القرآن على أحد القراء السبع وهو حمزة الزيات. قراءة حمزة تعرفوها؟ إيه نعم، عبيد الله بن موسى قرأ على حمزة وصحبه وتخلق بآدابه. وعبيد الله بن موسى لما قالوا عنه العابد كما قلت لصفات تحققت فيه، قال عنه العجلي قال ما رؤي ضاحكا قط، يغلب عليه طابع الجد والخوف، فما رؤي ضاحكا قط رحمه الله تعالى. وهو بالمناسبة هو أول، هذه ينبغي أن تكتب عندكم، أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة. لما نذكر لحنا تاريخ كتابة المسند والتأليف بالمسانيد، لما نذكر من العلماء الذين كانوا في الكوفة أول من ألف في المسند يعني الأحاديث على ترتيب الصحابة، عبيد الله بن موسى أول من كتب في الكوفة، كما أن أبا داود الطيالسي هو أول من ألف المسند في البصرة. هذا عبيد الله بن موسى شيخ البخاري يقول أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. وهذا حنظلة بن أبي سفيان هو، شوفوا ليه بيصل نسبه، هو ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي المكي الحافظ. لوين بيصل نسبه؟ لأمية ابن خلف. نعم، كان هذا حنظلة من أئمة الحديث بمكة. إذن عبيد الله بن موسى كوفي وحنظلة بن أبي سفيان مكي. طيب شلون أخذوا من بعضهم؟ كيف؟ كان في رحلة في طلب العلم، ما هي؟ كانوا يرحلون لطلب العلم كما رحل البخاري. عملك لقي ألف رجل من العلماء في الأمصار. الواحد إذا أجا مثلا من حرست للجامع بيعتبر حاله مثلا يعني قام برحلة عظيمة جدا. مثلا رحمهم الله كانت الرحلات عندهم يأتي من أقصى الشرق، مثل مثلا ابن حبان من بوست، هو ابن حبان البوستي. بوست وين هي تعرفوا؟ قرب كابول، قرب كابول تماما. فخرج من كابول، من قرب كابول، ودار جميع تلك البلاد حتى وصل إلى الإسكندرية، وأخذ عن أكثر من 2000 شيخ في الحديث. هكذا كانت إمامهم، الهمم العالية الكبيرة جدا. أحيانا الواحد بيكون المسجد يعني قريب منه جدا والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يتقاعس عن الخروج إلى الصلاة، وهذا ليس من شأن طلاب العلم والمحبين لله تعالى. ينبغي أن نقوي إيماننا بطاعتنا لله تعالى. المهم، حنظلة بن أبي سفيان هو من كبار من الثقات، وقد وصفه أحمد بن حنبل قال ثقة ثقة. إخواني، لما بيقولوا عن الرجل ثقة، هذه كلمة وحدها تدل على التوثيق، فإذا قالوا ثقة ثقة دل على أنه بلغ الغاية. ولذلك قال ابن معين ثقة حجة. هذا لي أقول لكم حتى تعرفوا قيمة رجال البخاري، وكيف إن البخاري رضي الله تعالى عنه أخرج الحديث عن طريق ثقات الرواة وأعظمهم حجة وتوثيقا. ثم يقول حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد فإذا هو أخذ هذا عن عكرمة بن خالد، وعكرمة بن خالد هو عكرمة بن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي. عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، تعرفوا مين هذا العاص؟ العاص ابن هشام أخوه لعمر ابن من؟ عمر ابن هشام أبو جهل. فإذا شوفوا سبحان الله العاص جد عكرمة، جده هو أخو أبي جهل وقتل يوم بدر كافرا. الجد كافر والحفيد محدث وراوي للحديث، وتحقق ما كان يعني يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلابهم من يحمل هذا الدين ويدخل الإيمان في قلبه. فعكرمة بن خالد من الرواة الثقات. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هنا الملاحظ أولا بالمناسبة على السريع، قال والحج وصوم رمضان. شو قدام؟ قدم الحج على صوم رمضان. طيب ليه؟ مع أنه الحديث نفسه مروي في مسلم، اسمعوا نص الحديث بمسلم برقم 16، إذا حبتكم تعرفوا إذا بترجعوا بكرة للحديث عند مسلم برقم 16. نعم، قال قال رجل لما قال الحديث وقع عند مسلم بتقديم الصوم على الحج، يعني قال وصوم رمضان ثم قال ولا، فقال له رجل ظن أنه لا الحج قبل، قال والحج وصيام رمضان، فرد عليه ابن عمر رضي الله عنه وقال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعته وصيام رمضان ثم قال والحج. ورواية الحديث نفسه في عند مسلم من طريق حنظلة نفسه، حنظلة بن أبي سفيان، نعم كذلك برقم 16 لكن رقم الفرع 22 بتقديم الصيام على الحج، يعني رواية الحديث نفسه عند مسلم من طريق حنظلة نفسه بتقديم الصيام. طيب ليه هو قدم الحج على الصيام؟ قال ابن حجر هذا دل على أن الراوي رواه بالمعنى. شو معنى رواه بالمعنى؟ يعني ما التزم فيه الترتيب الذي ورد. بعض الرواة التزم، هذا عرفناه من إيه؟ في رواة التزموا النص كما هو، وبعضهم قد لم يلتزمه كما هو في هذا الحديث. على كل حال الأمر الخطب في ذلك بسيط سهل، يعني ليس الأمر صعبا. طيب الآن شو سبب قول ابن عمر لهذا الحديث؟ هيك ابتداء قال لهم بني الإسلام على خمس، شو جباله سيدنا عمر حتى يقول ذلك؟ اسمعوا، يروي طبعا مسلم روى الحديث كذلك كما قلت من رواية حنظلة عن عكرمة بن خالد حدث طاووسا، طاووس بن كيسان هذا كذلك من كبار العلماء نأتي على ذكره فيما بعد. عكرمة بن خالد حدث طاووسا أن رجلا قال لابن عمر، هذا سبب إيراد حديث، قال له ألا تغزو؟ فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. طيب ليه هذا الرجل قال له ألا تغزو؟ ومتى قال له ذلك؟ البخاري بين لنا هذا في الرواية التي سترد في التفسير برقم 4514، اكتبوها عندكم، من طريق نافع مولى ابن عمر أن رجلا أتى ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال له ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ إذن قال له هذا تحج عاما وتعتمر عاما وتركت الجهاد وقد رغب الله فيه. فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، أي رواية البخاري كما سترين، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. فقال له هذا الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأما سمعت قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن هذا الرجل إمتى جاء عند ابن عبد الله بن عمر؟ قال: جاء إليه في وقت فتنة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لما خرج الحجاج إلى قتاله، ما هيك؟ لما أرسله عبد الملك. فهذا الرجل يعني يحض عبد الله بن عمر على أن يذهب، فاعتبر هذا الرجل اعتبر أن قتال البغاة هو جهاد في سبيل الله تعالى. فهنا ابن عمر رد عليه وبين له أن صحيح قتال يعني قتال بغاة غير الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار خاصة، والأحاديث التي وردت ورغب الله فيها ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الجهاد هي في قتال من؟ في قتال الكفار. ولذلك ابن عمر قال ذكر هذه الأركان الخمس ولم يذكر الجهاد، قالوا لأن الجهاد فرض كفاية ويكون عينا في بعض الأوقات. لذلك هذه هي القصة التي ورد فيها ذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ذكر له أن قتال البغاة غير الجهاد في سبيل الله تعالى. إذن عرفنا هذه الأشياء من هذا الحديث ومن خلال أحاديث الأخرى. طبعا هنا وإقام الصلاة، كلمة إقام الصلاة لما قال إقام الصلاة؟ إقامة الصلاة الإتيان بشروطها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإذا أتى بالصلاة على هذا النحو كان من إقامة الصلاة، ومن لم يأتي بها على هذا النحو من التزام آدابها والخشوع فيها كانت صورة صلاة. وفرق بين الصلاة وبين صورة الصلاة. نسأل الله أن تكون صلاتنا إقامة للصلاة لا صورة صلاة. سؤال هنا، لما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، طبعا شبه النبي الإسلام بخباء بيت من الشعر، ما هي؟ في وسطه العمود الأوسط وهو قطب هذا البيت، قطب هذا الخباء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فبه تقوم الأركان الأربعة، والأركان الأربعة هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلو سقط أحد هذه الأركان الأربعة أتسقط يسقط الخباء؟ لا. لكن إذا سقط قطب الأعمدة الذي في الوسط سقط الخباء كله. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله هي قطب هذه الأركان، والأركان الأربعة مبنية على هذا العمود الذي هو الأوسط والقطب. ومن هنا قال العلماء ظاهر الحديث أن الإسلام لا يتحقق إلا باجتماع الخمسة، هيك الظاهر. لكن حقيقة لو أن رجلا ترك الصيام مثلا، غير مستحيل لتركه مثلا، هل خرج عن الإسلام؟ لا، ما خرج عن الإسلام ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما خرج عن الإسلام. ولكن لما ورد في الأحاديث أنه بين الرجل والكفر ترك الصلاة يقال هذا كفر عملي. ما المراد بالكفر العملي؟ أي إنه من أعمال الكفار الذين لا يؤدون الصلاة، كما قال تعالى: فويل للموويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الآن باب أمور الإيمان نتابعها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمنا واجعل علمنا علما نافعا يا رب العالمين.